الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين الكرام في حلقة جديدة ولقاء جديد ويوم جديد في أيام الرايح اللي يكم على إذاعتكم إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لأحياء التراث على ترددها 107.4. طبعا اليوم مثل ما ذكرت حلقة جديدة، والحلقة الجديدة أكيد بيكون فيها مواضيع متعددة ومواضيع جديدة نطرحها على طاولة الرايح. قبل ما نبدأ أبغي دوم أذكر بأرقام التواصل ويا البرنامج على الواتساب 056-177-6664 ورسالة نصية على الرقم 4477 والتلفونات والمكالمات على رقم 3699950-043-3699950. اليوم إن شاء الله بيكون عندنا مثل ما تعودتوا بداية في الفقرة الرئيسية من الحلقة اللي تكون في الساعة الأولى بنناقش موضوع جدا مهم، موضوع موجود في كل بيت في كل أسرة، موضوع مثل العنكبوت ينتشر بين عيالنا. اليوم موضوعنا عن الألعاب الإلكترونية وتأثيرها السلبي على عقلية الأطفال. طبعا مما لا شك فيه أن الأجهزة الحديثة من التواصل، الكمبيوتر، الآيباد وهي الأجهزة بكل أساميها، هي ظل لكل طفل للأسف. وللأسف الأكبر أن صار الاستخدام الغير إيجابي هو الطاغي على هاي الأجهزة. فكيف تأثر هاي الألعاب على نفسية وعلى عقلية الأطفال؟ هذا اللي بنناقشه اليوم في حلقتنا. بعد الفقرة الرئيسية بنتحول لفقرة تدري إن، وفي فقرة تدري إن اليوم عندنا معلومة أو دراسة تقول إن كف اليد قادر على تحديد الكثير من المعلومات عن صحة الفرد. أكيد نحن ما بنقرأ الكف يعني، بس هاي الدراسة هاي مضمون الدراسة وهي دراسة علمية وطبية بالفعل. عقب فقرة تدري إن بننتقل وياكم لفقرتنا اليومية أيضا في الرايح، هي فقرة بنيان. اليوم في بنيان نحن إن شاء الله بنحط رحالنا في منطقة ليوة وبنتكلم عن طابعها البنياني. بعد بنيان نحن بنصل للساعة الثانية من برنامجكم الرايح، والفقرة الأساسية في الساعة الثانية هي فقرة دوهة تبرى. في دوهة تبرى اليوم بنتكلم عن ضغوطات العمل وكيف ممكن التخلص منها، وبيكون ويانا الدكتور منصور أنور الحبيب طبيب أسرة اللي بنناقش وياه ضغوطات العمل وكيف السبيل للتخلص من هذه الضغوطات والتأقلم والتعايش مع بيئة العمل بعيدا عن الضغوطات. هذا ملخص مستمعينا لموضوع أو مضمون حلقة اليوم في الرايح. وبعد أرد أذكر بأرقام التواصل، رقم الواتساب 056-177-6664 اللي حاب يطرش لنا أي مشاركة أي تعليق عن الفقرة الرئيسية أو حتى الفقرة الطبية أو على أي فقرة من فقرات البرنامج، حياكم الله مستمعينا. والرسالة النصية على 4477 والاتصالات على 043-3699950. مثل ما ذكرنا أن الفقرة الرئيسية اليوم بتكون عن الألعاب الإلكترونية وتأثيرها السلبي على عقلية الأطفال. طبعا نحن ما نقدر ننكر أن التطورات التكنولوجية الحديثة لها أثر كبير وفاعل في حياتنا وفي مجتمعاتنا، وقدرة عجيبة في تطوير التقنيات ووسائلها الأساسية المستخدمة في مجمل يعني انشغالات وحياة الإنسان. التكنولوجيا صارت تدخل في النشاط العملي، في النشاط العلمي، في الترفيه في كل شيء في حياتنا، صار التكنولوجيا عصب هاي الحياة المؤثر في تسيير عجلة الحياة وواقعها المتعدد الاتجاهات. التكنولوجيا تعتبر ولا باتت تشكل حاجة أساسية من حاجات الإنسان المعاصر، وصار اللحين مو بالجاهل اللي ما يعرف يقرأ ويكتب، لا، الجاهل هو اللي ما يعرف يستخدم وسائل التكنولوجيا في تسيير مثل ما نقول أمور حياته، لأن كل شيء قام يعتمد على هاي الألواح أو هاي الكمبيوترات أو هاي الأجهزة. وطبعا استوى أنه من المستحيل أو الغير ممكن أن نحن نستغني عنها أو نتجاهل حتى دورها في الحياة وأوجهها المختلفة. الكمبيوتر باستخدامات المتعددة، الإنترنت وأسلوبه في الاتصال والمعلوماتية، الفضائيات باتصالاتها وبثها المتعدد، كلها وجوه ومنافذ وما إلى ذلك من تقنيات تكنولوجية حديثة هي صارت في صميم حياة الإنسان، يعني هي صارت تسيطر علينا بطريقة أو بأخرى. إلا أن هاي التطورات الوايد فادتنا في أشياء مختلفة وأشياء متعددة، لكن أفرزت في جانبها الآخر اتجاهات معاكسة، أفرزت تأثيرات خطيرة على واقع الإنسان المعاصر وثقافته. ومن بين ذلك كله اللي عكست التكنولوجيا على لعب الطفل ونشاطه في اللعب، من تأثيرات سلبية حتى تكاد تشكل نسبة كبيرة في هذا الاتجاه اللي ياخذ مجال الواسع في حياة الطفل، يعني خاصة إذا ما أدركنا أن مدار حركة الطفل ومجمل نشاطه اليومي وكل تصرفاته وتفاعلاته اتخذت من اللعب هذا الإلكتروني منطق حيوي وهام في حياته. وهذا اللعب في فعالياته وفي وسائل من الألعاب انطلق من اتجاهين أساسيين، اتجاه سلبي واتجاه إيجابي. لكن للأسف مثل ما ذكرت قبل شوي، الاتجاه السلبي هو اللي صار طاغي على الألعاب الإلكترونية، خاصة بعد انفتاح الطفل على كافة الجهات والوسائل والقنوات الإعلامية والاجتماعية والثقافية. نحصل الولد عند هذا الآيباد ويالسل يدخل المواقع اليوتيوب واللي ينزلون الألعاب الإلكترونية، وصار الطفل حتى مو في حاجة للأم وللأب أنه هو ينزل له هاي الألعاب، صار الولد أو البنت من تلقاء ذاتها عندها الانفتاح والذكاء التكنولوجي أقدر أسميه. هذه يعني ملخص بيكون حلقتنا اليوم، وهذا الطرح اللي اليوم بنطرحه مع المحامي أحمد مهير بن سحار المهيري اللي بنناقش فيه سلبيات الألعاب الإلكترونية. ولكن مستمعينا عقب هذا الفاصل، ففاصل ونرد نواصل وياكم الرايح تريونا.
الأولى
منكم وفيكم.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر، عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالنظر.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
الشعر صوت الروح النابض بالمشاعر في مراكب الليل الهادي، ومع أجمل أشعار العرب ورق القوافي العربية،
هو الشعر في زورق من
وعن نص الليل من الأحد لين الخميس يكون موعدكم ويا الشعر في زورق من حنين ويا سالم الزمر.
صدى الماضي،
صوت الحاضر. الأولى
منكم وفيكم.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب بكم ونرحب بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، وردينا لكم عشان نكمل وياكم فقرة الرايح. والحين بنكمل في الفقرة الرئيسية اللي بديناها قبل شوية عن التأثير السلبي للألعاب الإلكترونية على الأطفال. إذا نركز شوية في الألعاب الإلكترونية، بنحصل إن مضامين هاي الألعاب في الحالتين سواء الكمبيوتر أو البلاي ستيشن ولا الإنترنت يعني يغلب عليها العنف الصارخ بكل انفعالاته، وأصبحت إشاعة العنف والترسيخة في نفسية الطفل شيء جدا خطير على نفسيات وعلى عقليات وعلى سلوكيات الأطفال. فنجد أن الأطفال صار سلوكهم عدواني عنيف مع كل أفراد الأسرة، مع مثلا زملائهم في المدرسة، أخوانهم في البيت، وهاي من التأثيرات السلبية للألعاب الإلكترونية. عنيتنا رسالة نصية من الأخ ناصر يقول أعتقد عنها تأثيرات سلبية خاصة على الأطفال لأنهم لم يصلوا إلى مرحلة الرشد واكتمال نمو العقل، هم يصدقون كل ما يرونه حسب مميزاتهم العقلية. فمثلا يشاهد أحد الأطفال فيلم فيه إثارة من الفوضى مثلا، وطفل يطبقها على الواقع. اللهم أحفظ إخواننا وأبنائنا واهديهم إلى طريق الصواب يا رب. أخوكم ناصر. مشكور يا أخوي ناصر على المشاركة. الأخ عبيد يقول لا، هذه هنا يتكلم عن كل شيء في عصرنا له تأثير على الأطفال، لأن كل شيء منفتح بهذا الزمن وخاصة التكنولوجيا، فيجب مراقبة الأطفال وإعطائهم في فترات معينة تناسب وقت فراغهم وإرشادهم في الكيفية في كيفية الاستخدام لتلك التكنولوجيا وبما يفيدهم، ولا نقدر نمنعهم من استخدامها لأن هذا الزمن زمن يتطلب ذلك، بس أهم شيء كيف يستغلونه بالشكل الصحيح واللي يفيدهم بالمستقبل. أحيانا مستمعينا بنتوجه بالكلام وبالحديث إلى ضيفنا اليوم الأستاذ المحامي أحمد مهير المهيري اللي بنناقش وياه على طاولة الرايح تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال. السلام عليكم أستاذ أحمد.
عليكم السلام ورحمة الله. كيف الحال يا أخي؟
الحمد لله، الله يسلمك.
الله يسلمك.
مثل ما سمعت اليوم نحن موضوعنا عن تأثير الألعاب الإلكترونية على الأطفال، وأعتقد أن كان لك دراسة طرقت أو انتقاد لسلبيات الألعاب الإلكترونية ودعيت إلى فرض رقابة أكبر عليها، فشو اللي عندك بخصوص هذا الموضوع؟
نعم صحيح. بالنسبة للدراسة أول شيء، أول الموضوع بدأ من مناقشة قانون مكافحة التمييز والكراهية. من ضمن مواد قانون مكافحة التمييز والكراهية كان في تجريم لأي فعل يمس الدين الإسلامي أو يحظى على التمييز والكراهية بين أفراد المجتمع. من هذا الباب أنا طلعت على مجموعة من الألعاب، تبين أن هذه الألعاب معظمها تحظ على هدم المساجد أو تشويه صورة الإسلام، ومنها ما يأثر أو يستهدف ظهور اللي هو الحروب الصليبية أو التشجيع على ارتكاب الجرائم. هذه الألعاب بالنسبة لعقل الطفل، عقل الطفل من العقول المستقبلة الجيدة.
صحيح.
فلما تغذي الطفل بهذه الأفكار وتغذي مثل هذه مثل ما نقول التوجهات، يطلع عندك نشأ قد يأثر على الدولة وأمن الدولة سلبا. اليوم عدد الجرائم أو نوعية الجرائم بدأت تختلف، والظاهر أنه يكون لهذه الألعاب سبب في ذلك، لأن من ضمن الدراسة فيه طلعت على جرائم في أمريكا وفي أستراليا كانت أساسها لعبة معينة. كان الحدث لما يسأل شو سبب ارتكابك لهذه الجريمة، يقول أنا أطبق ما شفته في هذه اللعبة سواء من خطف أو قتل أو سرقة. فأصبح الطفل يتغمص هذه الشخصية. فتأثير على الطفل تأثير مباشر. اليوم لو ننزل الحين محلات الألعاب نجد السلعة أو اللعبة نفسها مسجل عليها مثلا لمن فوق سن 7 سنوات أو لمن فوق سن 16 سنة.
صحيح.
هني تحديد العمر ليس لتحديد مشتري السلعة بالذات، لكن لتحديد العقلية اللي بتستوعب هذا الفعل أو هذه اللعبة. فالتأثير يكون بالنسبة لصاحب 16 سنة أو الحدث اللي عمره في 16 سنة، هذه اللعبة بيكون استقباله لها أكثر. وكذلك الرقاب على محلات البيع لما
يشتري
هذه اللعبة،
إيه؟
البايع ما يقول له هذه ممنوعة عليك، هي ليست للمنع أن هذا لصاحب هذا السن بس اللي يشتريها، لا، هذه فيها تحديد أن هذا بيفهم هذه اللعبة ولا ما بيفهمها.
إيه؟
البايع بيبيع السلعة سواء كان هذا الطفل عمره 12 سنة أو 13 سنة أو حتى 16 سنة. فقام الحدث أصبح متلقي لتربية خارج عن تعاليمنا الإسلامية. معظم الألعاب فيها هجوم على التعاليم الإسلامية، حظ على اتباع أفكار شاذة. في معظم الألعاب فيها شبه المسلم بالأول أو الشخص العربي بأنه إرهابي أو أنه متخلف، وأن الحروب الصليبية هي اللي جت لتنقذ هذا الإنسان أو هذا الشخص المتمثل في شخصية العربي أو المسلم. معظم الألعاب فيها لتجاوز مرحلة من المراحل عليك تهدم المسجد الذي يأوي مثلا إرهابيين. أصبح توجيه العقول للجيل هذا توجيه منحرف. فعلى الجهات الرقابية أن تنظر إلى هذه المسألة. في بعض الدول منها اليابان وأستراليا وألمانيا تصنف هذه الألعاب، تقبل وترفض.
حلو.
يعني تشوف لعبة أن فيها مناهضة لقيمهم أو فيها تعدي على
معتقداتهم،
نعم، ومبادئهم في هذا المجتمع، ترفض دخولها.
ترى هني هذا
فالمصنع مو في الدولة عندنا، المصنع خارجي.
ما هني في سؤال أن يعني دور الرقابة على الألعاب الإلكترونية من ناحية القانونية على من يقع؟ مثل ما ذكرت في أمريكا في اليابان في يقدرون أن يمنعون هاي الألعاب من الانتشار في بلدانهم أو الدخول بلدانهم، فهني منو اللي يقوم بهذا الدور؟
نعم، صراحة إحنا ما عندنا قوانين تجرم مثل انتشار هذه الألعاب، قوانين شاملة أو متخصصة تتكلم عن هذه الألعاب، ألعاب الفيديو.
نعم.
لكن الجهات الرقابية اللي مسؤولة عن هذا الأمر منها دوائر التنمية الاقتصادية، حماية المستهلك. اليوم حماية المستهلك مش أن تحمي المستهلك من الأسعار أو أو منتج مقلد أو غير مقلد، المفروض حماية المستهلك حتى تحمي عقول المستهلكين.
صحيح.
الرقابة على هذه نوعية هذه الألعاب، هل مجتمعنا يقبلها، هل ديننا يقبلها أو لا؟ العقوبات ما نقدر اليوم نفرض عقوبة من غير قانون، لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. على الجهات الرقابية أن تراجع مسائل التشريعات في هذا المجال لحماية النشء.
صحيح. بعد أستاذ أحمد لازم ما نغفل دور أن يعني نحن مجتمعاتنا وسلوكياتنا ما كان فيها هالعنف موجود ولا هالأشياء الدخيلة على مجتمعاتنا، فهني نقدر نوجه رسالة لدور الأب والأم في تربية وفي الرقابة، حتى نحن إذا مو بقادرين نفرض رقابة خارجية على الأقل يكون في رقابة داخلية من قبل الوالدين، وبالعكس نذكرهم بقيمنا وبعاداتنا وبديننا الإسلامي، ونحاول نطرد أو نستأصل هاي الأفكار الدخيلة الهدامة على عقولهم.
صحيح. هي دور الوالدين طبعا حتى ما قبل بداية توجه الطفل هذا لهذه الألعاب. اليوم على الوالدين حتى أن يختار اللعبة اللي بيشتريها الولد أو هذا الطفل، هل هي مناسبة له، هل تعزز عنده مثلا الطموح ولا تعزز عنده النزعة الإجرامية أو لا. فترة اللعب لازم نقلص فترات اللعب، التوجه للأنشطة الرياضية أفضل من أنه يقعد له 5 أو 6 ساعات أمام الجهاز يلعب لعبة فيها حروب أو فيها قتل أو فيها من الجرائم اللي ممكن تشوفينها في الألعاب كثيرة، منها السرقة، الخطف، الأمور هذه.
صحيح.
الرقابة طبعا يجب أن تكون لصيقة بالأبناء، نوعية الألعاب كذلك. نوعية الألعاب في السابق ممكن كنا نشوف الألعاب عشان الواحد يتعدى من مرحلة إلى مرحلة، كان الهدف أن مثلا يجمع مبلغ معين أو أنه يجمع فواكه أو أكل ليوصل للمرحلة أو النتيجة اللي يبغيها. اليوم عشان تعدي مرحلة في هذه اللعبة والألعاب الدارجة اليوم لازم مثلا تقتل عدد من البشر أو أنك تسرق عدد من المارة في الشارع. فحتى التوجيه الفكري الوالدين بما أنهم أعلم من الطفل هذا عليهم اختيار اللعبة، فترة اللعب كذلك تحدد فترة اللعب، أن يراقب الولد وهو يلعب أو يراقب اللعبة هذه هل هي مفيدة أو أنها هي توجه توجيه خاطئ. اليوم غير اللعبة نفسها في خطر أكبر من هذا اللي هو اللعبات الأونلاين. ممكن الولد يشتري لعبة والآباء مو منتبهين لهالشيء، أن اللعبة هذه ممكن أن شخص من خارج اللعبة ممكن يتشارك معاه أو يتشارك معاه بالشخصية حتى في اللعبة نفسها ويسميها باسم، ويصبح هذا الولد منقاد لهذه الشخصية
ويعني يتأثر بها
وممكن يسمي نفسه باسم الشخصية اللي في اللعبة. وهذه موجودة وبكثرة، يعني حتى نحن أباء أبناء عيالنا مثلا يجي يسمي نفسه باسم شخصية في اللعبة. شيء جدا خطير
لأنها صارت الشخصية قدوته.
نعم، تقمص شخصية في لعبة ما تعرفين هذه الشخصية منحرفة، شخصية عنيفة. في هذا النطاق لازم الوالدين يكون عندهم رقابة أكثر. غير الألعاب نفسها، مراكز الألعاب المغلقة أصبحت انتشرت اليوم اللي هي مراكز الألعاب الفيديو جيمز، أن يدخل الولد من بعد المدرسة يمكن ما يحس بنفسه إلا الساعة 12 أو 1 في الليل. هني على الوالدين أن يشوفون هذا الولد وين رايح، وين تحديد وقت رجوعه للمنزل. صحيح. هل رايح بيتمشى، هل رايح جلوسه في مراكز الألعاب هذه جدا خطيرة. فيها جرائم ونحن شفناها في المحاكم، أن بدأ مجموعة من الأحداث تعاطي المخدرات من داخل هذه المراكز. وهذا أمر جدا خطير.
بعد حتى لو ما نقدر ننسى أن كثير قرينا عن الجرائم أن الأطفال ماتوا بسبب أن يقلدون الشخصيات الكرتونية اللي تطير هاي، فيتحرون أنها فعلا يستوي وأن يبون يقلدون سوبرمان والشخصيات، وللأسف كان في الآخر يعني نهايتهم سيئة.
صحيح، في خبر أعتقد قريته في الجريدة من فترة طويلة تقريبا أن طفل ربط رقبة أخته على أساس بيشنقها، لحقوا عليه الوالدين فسألوه شو السبب، فكان أنه هو يلعب لعبة فيها مشهد من المشاهد أنه يشنق العدو، فترسخت عنده هذه، هو ومو بعارف نتيجتها، عارف الفعل لكن مو بعارف النتيجة اللي بترتب على هذا الفعل. لذلك تغذية العقول أصبح أمر جدا خطير.
تمام أستاذ أحمد مهير الميري، مشكور جزاك الله خير على المداخلة ويانا في فقرتنا الرئيسية في برنامج الرايح.
العفو، شكرا.
العفو. مستمعين الحين بناخذ فاصل، وعقب الفاصل إذا الله راد بنكمل فقرات الرايح تريونا.
الأولى 107.4.
المهجن اذا مكس الدم معه هذا
يعني هذا العلم اللي وصل
خذ المطيه يوم يومين ما انتبهت لها تكون اصابته اقوى.
عنايه المطيه عند حتى اللي يقبضها في النهايه،
المطيه حين اذا تطلع من ايدها بنقول
الوسم ما نفعها.
السلاله المحليه طبعا هي السلاله الفلته.
الاصايل ويا راشد الخاصوني كل جمعه الساعه 5 المسيان على اذاعه الاولى.
تجار من هل الدار
فيها 24 ساعة لين خذ المشروع.
بديت في مجلس الإعمار، كانت طبعا في وقتها ولها نشاطات اثنين رئيسية
قبل ما تصير دولة الإمارات. احنا ابتدينا وفكرنا نحن في حاجة إلى شركة للحفر،
فكرة أن اجمع فلوس وهذاك يجمع فلوس، هذاك يجمعها بديننا وهذا لا يجمعها لمياه، فرق وايد.
التاجر ويا أحمد البدواوي كل أربعة الساعة 5 المسيان على إذاعة الأولى. على إذاعة الأولى.
صدى الماضي وصوت الحاضر على الأولى.
راح أكثر شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا.
الأولى منكم وفيكم. للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436999950 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونجدد التحية بكل من انضم لسماعنا على إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ونذكر مرة ثانية بأرقام التواصل على الواتساب 0561776664 ورسل نصية على 4477 ورقم التليفون على رقم التليفون 0436999500. في رسائل نصية جتنا على الموضوع الرئيسي اليوم هو فقرة موضوع الألعاب وتأثيرها السلبي على الأطفال. من الأخ يمع يقول صباح الخير يا ويوه الخير، صحيح الألعاب الحالية تحرض على العنف لكن لازم ولي الأمر يتابع أولاده، والأم أساس المجتمع لازم تتابع أولاده وربي هو الحافظ. أخوكم يمع الشحي. هاي مشكور يا أخوي يمع على المشاركة ويانا في الرايح. الحين مستمعين الكرام بننتقل وياكم لفقرة التالية في الرايح وهي فقرة
تدري أن
في تدري أن اليوم في دراسة تقول توصلت دراسة علمية أن راحة اليد تسهم في معرفة احتمالات الإصابة بأزمات قلبية أو سكتة دماغية أو حدوث وفاة مبكرة للفرد. أشارت نتائج الدراسة اللي هي غطت أو شملت 140 ألف شخص في 14 دولة إلى أن قوة قبضة اليد تساعد على نحو أفضل من قياس ضغط الدم في التنبؤ بالمخاطر الصحية. الباحثين الدوليين قالوا وأكدوا أنها ستكون أداة بسيطة ورخيصة الثمن للأطباء في الكشف يعني عن هذه الأمراض. وأضاف الخبراء أن العلاقة اللي تربط بين راحة اليد والقلب كانت غامضة وتحتاج إلى مزيد من الدراسة. ويتراجع الحد الأقصى لقوة قبضة اليد كل ما الإنسان تقدم في العمر. الدراسة تأكد أن الأشخاص اللي تتراجع قوة قبضتهم بشكل أسرع هم يمثلون الفئة الأكثر عرضة لمخاطر الإصابة بالاعتلالات الصحية بشكل أسرع عن غيرهم. وطبعا الأطباء يقولون أن احتمالات الإصابة بأزمات قلبية أو سكتة دماغية من خلال ملء استبيان مع المرضى لتقدير العمر ومعرفة إذا كانوا من المدخنين أو يعانون من السمنة وتسجيل سجلوا مستويات عالية من الكوليسترول وضغط الدم في المكان اللي يعيشون فيه وسجل تاريخ الأسرة المرضي يعني في ذلك. الباحثين يقولون قوة قبضة اليد تسهم وتساعد في التنبؤ بدقة أكبر مقارنة بالاستعانة بقياس ضغط الدم وحده، وقد تكون أداة جديدة لتقييم حجم المخاطر. اختبار سهل. يقول الباحثين بالدراسة يمكن أن تمثل قوة قبضة اليد اختبارا سهلا ورخيص الثمن لتقييم احتمال حدوث خطر الوفاة والإصابة بأمراض القلب للفرد. ويقولون أن هناك حاجة لإجراء المزيد من البحوث للوقوف على ما إذا كانت الجهود الرامية إلى تحسين القوة العضلية ربما تقلل من خطر الوفاة والإصابة بأمراض القلب للفرد. الله يكفينا جميعا شر الأمراض القلبية والسكتات الدماغية وكل الأمراض. هاي كانت فقرتنا تدري إن، والحين من تدري إن إلى فقرتنا الثالثة وهي الحين مستمعينا
بنيان.
معلي شكلي شوي مستعيلة. الحين مستمعينا وصلنا وياكم لفقرتنا الثالثة في الرايح اليوم وهي فقرة بنيان. مثل ما تعرفون أن فقرة بنيان دوم تكون ويانا في البرنامج ونرجع فيها للماضي الأصيل وعبق الماضي عن طريق الحديث عن بنيان زمان كيف كان. وحينا بيكون معانا على الخط أستاذ سعيد بن كراز مستشار بمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. السلام عليكم أخوي سعيد.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا
والله.
الله يعافيك خير ونعم الحمد لله. كيف حالكم؟
الحمد لله طيبين. الحمد لله يسرك الحال. اليوم اليوم نبغى نشد الرحال وياك إلى منطقة ليوة وتخبرنا وتكلمنا عن البيوت القديمة في ليوة. كيف كان طابعها المعماري المميز اللي ميز المنطقة عن غيرها؟
طبعا منطقة ليوة منطقة قديمة وذكر القلاع اللي موجودة فيها ذكر قديم، خاصة فيما يتعلق قصر السرة في ليوة يبعد عن مدينة زايد الآن في الجنوب الشرقي 40 كيلو. هذا البقايا موجودة إن حوا يعني صارت هناك معركة قرب هذا القصر، معركة بنياس مع اللي عارب في 1630. هذا أول ذكر للقلاع الموجودة في المنطقة. بعدها هي قلعة الميل بحكم أن في فترة الشيخ محمد بن شخابوط حكم أبوظبي سنة 1816 إلى 1800 18، فيقال أنها أقدم قلعة في محضر الميل، موجودة مرممها الآن وموجودة في نفس المحضر. طبعا هناك قلاع كثيرة في لواء، ولها بعض الذكر أنها ذكرت في المخطوطات البريطانية، وبعضها يعني بقايا موجودة، لكن بعض منها تم ترميمها. يعني في أذكر أنا قلعة اليابانة كانت في 1889، هذه بنوها ألبو فلاح في المنطقة، وهناك قلعة أم حصن بقاياها الآن، لكن ياسين يسوون نفس النسخة منها في بنوها المناصير في 1883، هذه قلعة قديمة بعد. طبعا هناك قلاع بنتكلم عنها، يعني يقال يعني مذكورة، كانت مذكورة في التاريخ لكنها بقايا لها الآن، قلعة حمار يسموه حصان بعدين المحضر هذا. بقايا هذه القلعة يقال أنها موجودة. بعدين عندك قلعة العد بنوها المناصير بعد في تاريخ قديم، لا زالت بقاياها بعد موجودة، نفس التربة ونفس البيئة. طبعا هذه القلاع تبنى بنفس التربة المنطقة، يعني ما تجيب لها من البرة وتبنيها، لكن الآن يوم تم ترميمها يبولها المواد والطين يبوه من منطقة العين، فرمموها على هذا الأساس. عندك قلعة ظفير بنوها بنياز في 1910،
تمام.
وبعدين قطوف في 1915. عندك قلعة مزيرعة الآن موجودة، كلنا على موجودات اللي أذكرها، يعني بنوها بنياز أيضا. وفي قلعة المارية بنيت في فترة حمدان بن زايد، طبعا حمدان زايد حكم بال 1912 الى 1922، ارسل واحد بناي من ابو ظبي الى منطقه ماريا وبنوا هذه القلعه. القلعه هذه موجوده، لا زالت موجوده بشكل جميل، بشكل يعني. طبعا هناك قلعه بعد بناها الشيخ سلطان بن زايد موجوده، اللي هي قلعه موجب، يعني قلعه في فترة حكم الشيخ سلطان بن زايد. طبعا الشيخ سلطان بن زايد الأول حكم في 1922 إلى 1926. فهذه القلاع هي قلاع دفاعية، يعني تحصيناتها وأشكالها طبعا تحتوي على الأبراج اللي موجودة والقرف الموجودة، شكلها جميل. تختلف كل قلعة من قلعة، طبعا السقوف تكون يعني من النخل، السقوف وهذا الخوص والجسم واليريد تكون سقوف القلاع، لكن الطين من تربة المنطقة نفسها كانت مسوية. طبعا الحين مرممة بشكل ثاني، بشكل نفس الديزاين، لكن الطين يبوه من العين في فترة الشيخ زايد الله يرحمه أمر البيئة التاريخية في العين في الحفاظ على هذه القلاع وترميمها. وطبعا سووا الترميم من طينة العين. هذه القلاع الآن موجودة، لها خطة على أساس أنها تكون يعني السواح اللي يزورونها وتذكر فيها تاريخ المنطقة، وهي موجودة حاليا في اللواء. طبعا اللواء إلا محاضر معروف، محاضرة كبيرة، وكل محاضر يختلف. من محاضر انت إذا وصلت إلى مزيرعة تفرع المحاضر على اليمين واليسار، المنطقة من اليمين تأخذ المنطقة يعني قرب المزيرعة، يكون هذه المحاضرة الغربية يسمونها، تكون على يمينك المحاضر الغربية، وإذا رحت الشرق تروح المحاضر الشرقية، فتوصل إلى آخر المحاضر اللي هو محاضر حميد. فمحاضر كثيرة أكثر من 163 محضر.
تمام.
فداي على شكل هلال منطقة اللواء. القلاع هذه موزعة من منطقة لمنطقة، يعني في محاضر الغربية فيها مزيرعة وقطوف وضفير وانت رايح غرب يعني، لكن الشرقية مثل الميل اليبانة يعني هذه المارية في المنطقة الغربية طبعا، بقايا حصان والعد وهذا في المنطقة الغربية يعني في الـ في الـ في الجانب الغربي من اللواء يعني. فهذه القلاع الموجودة في محافظة اللواء، وطبعا هي أكثرها كانت دفاعية يعني شكل دفاع يعني دافع عن المنطقة إذا في هجوم ولا كذا. طبعا كانوا الناس يستعيدون هاي القلاع بالتحصينات وجمع التمر المحصول الزراعي كان كلها من النخيل التمر وهذا، فيحافظون انه يخزنونه في هذه القلعة وانهم يحتمون فيها في حالة الهجوم الحرب او كذا يحتمون في هذه القلعة. فهذه تعرف قلعة اكثرها يعني قديمة، وحتى الابرايد اللي موجودة في المنطقة هناك كلها قديمة يعني من 1800 وانت طالع يعني تاريخ قديم. فحتى البنيان القديم يوم حصلنا يعني الهيئة جت إلى هيئة أبو ظبي للسياحة والثقافة جت إلى المنطقة وعلى أساس الترميم وهذا، حصلت أن التربة من التربة اللي موجودة بقرب هذه القلاع يصنعون منها الطين تربة المنطقة.
تمام.
فهذه القلاع وهذه المنطقة الغربية هذه القلاع يعني موجودة. طبعا هناك المنطقة الغربية كبيرة يعني لو رحنا إلى جزيرة قاقة أو جزيرة دلمة بنتكلم عنها إن شاء الله في الأسابيع القادمة
إن شاء الله إن شاء الله
اليوم أن نعم. فكانت هذه موجز عن محاضر اللواء والقلاع الموجودة فيها.
مشكور أخوي سيد على مشكور، جزاك الله خير على المداخلة ويانا على المعلومات اللي أثريتنا بها، جزاك الله خير.
تشكرين الله يحفظك
إن شاء الله.
الله يحفظك.
مع السلامة. مستمعينا كانت هاي فقرة بنيان، الفقرة الثالثة في فقرات الرايح. نرد نذكركم مرة ثانية بأرقام التواصل مع البرنامج عشان تتواصلون ويانا في الساعة الثانية من الرايح. أرقام التليفونات، رقم الواتساب 0561776664، رسالة نصية على رقم 4477، واتصالاتكم على 0436999500. في الساعة الثانية من برنامجنا وفي ساعتنا في الفقرة الثانية من الرايح بتكون عن الضغوطات في العمل. طبعا كل حد يشتغل عنده ضغوطات في العمل، سواء ضغوطات داخلية أو ضغوطات خارجية. شو الفرق بين الضغوطات الخارجية والداخلية؟ هالشيء اللي بنتعرف عليه مع الدكتور منصور أنور الحبيب طبيب أسرة في الساعة الثانية من الرايح. تمويانا وتريونا عقب الفاصل، برد نكمل مشوار الرايح.
107.4.
إذا أنت تحب تركب الرجال، ليش ما تشاركنا في ماراثون الهجن بتاريخ 3 ديسمبر اللي بنسويه بمناسبة احتفالات الدولة باليوم الوطني 44؟ شاركنا في حفظ موروث دولتنا. الرياضة بين الماضي والحاضر، أجواء الملاعب، فرحة الفوز، الحماس والتشجيع، أخبار الرياضة المحلية،
خبر الآخر وخبر مهم،
التحليل والآراء أول بول.
وفعلا زي ما أنت قلت كل واحد كان له توجه.
في مساء الرياضة ويا مايد العصيمي وثاني يمعه بالرقاد كل أحد من الساعة 8 لين 10 في الليل على إذاعة الأولى.
من راس المرقاب سهران طول الليل فيهم والصبح لا دوني على الباب على الباب الله يومني.
الأولى 107.4
الأولى منكم وفيكم.
من بدع دارنا
للبال سجه رغم كثرة التفاكير، أعبر بها سور الحياة المريرة، وادخل بعالم ما الوصفة تصاوير، بعيد عن قل الزمان وكثيره، مع طيف لهاله ونور ونواوير، به من ملامح حايتك دون غيره، مع طيف لهاله ونور ونواوير، به من ملامح حايتك دون غيره، شبيه كلي طلعته لي تباشير، ان شفته افرح وان جفا زدت حيره، يمرني بنفاس عبق الازاهير، من فيض روض فيه يضحك غديره، واطلق خيال الضيق وابعد بتصوير، وحقق امالي بلقيا قصيره، لقيا تنسي نلعنا وتكدير، وانسى الفراق ووحش تنبي كبيره، في لحظه فيها لطيفك تساير، يخضع لها فكر وفوده غفيره، يقبل وارحبه ومسيه بالخير، ولقم دلالي وطيب ضميره، واديرها واشواق صدري مباهير، من عقب ما يقدع وفل السريره، في لحظه فيها لطيفك تساير، يخضع لها فكر وفوده غفيره، يقبل وارحبه ومسيه بالخير، ولقم دلالي وطيب ضميره، واديرها واشواق صدري مباهير، من عقب ما يقدع وفل السريره، واسال بصوت فيه للشوق تاثير، عن العشير اللي بطاعن عشيره، وعاتبه لنسبقه بالمعاذير، وطلعه لقصة السدود الغزيره، لسرار عشق من حكايا الأساطير، قصة غرام صعب تلقى نظيره، عشق الربافيني، لسرار عشق من حكايا الأساطير، قصة غرام صعب تلقى نظيره، عشق الربافيني وهو عادها صغير، واليوم هو سيد الخفوب وأميره، رسمه على حدب الضلوع المقاصير، وعرشه بقلب ما به أحد خشيره، راسخ مثل طود بوجه لا عصير، لا ما تأثر من شتاه وشجيره، رسمه على حدب الضلوع المقاصير، وعرشه بقلب ما به أحد خشيره، راسخ مثل طود بوجه لا عصير، لا ما تغير من شتاه وهجيره، ولو تماد البين وقس المقادير، ألقى بطيفك لي ملاذ وديره، وعيش به لحظات بجمل تعابير، فيها هنا قلب توقد سعيره، لحظات تمضي مثل ما يمضي عصير، صوب الغروب وحال كاتن مغيره، وعود منها منتبه، لحظات تمضي مثل ما يمضي عصير، صوب الغروب وحال كاتن مغيره، وعود منها منتبه، وثر ما غير سجه طيفا عابرا مسيره. مطر عتيج الدرمك.
من بدع دارنا
١٠٧.٤ ١٠٧.٤ ١٠٧.٤ ١٠٧.٤
منكم وفيكم.
السنة
إن صرنا نسلم على مريض قلنا له أجر وعافية، ويرد علينا بكلمة الله يعافيك، وهي دعوة للمريض أن الله إن شاء الله ياجره على هذا المرض ليه. ونزادوا الناس الكلام زيادة بعد، في دعاء وايد جميل للمريض يوم تدعي له وتقول له الله يعفو عنك ويعافيك، فهذا بعد كلام وايد زين ويطيب خاطر المريض ويقوي من معنوياته. ونزدت خلاف أنت بعد من عندك ترى ما يضر، لكن نحن نتكلم اليوم عن الأصلي، هذا الكلام الأصلي، نقول أجر وعافية والله يعفو عنك ويعافيك. والدعاء تراه هو كله لله أن هذا الإنسان يطلع بصحة جيدة وأن يطلع بفايدة حتى من هذا المرض.
السنة الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى. الأولى 107.4
تمهل يا زمن واسمه حكايا الموج والبحار وأصداف انحوت لولو وترويها حكايا الدار.
علوم البحر وسراره يسردها النوخذة أحمد بن ذيبان ويحاوره فهد علي.
يا الله يا كريم
غبايب كل اثنين الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى.
أجندة إعلامية بروح وطنية، كونوا جزء من أكبر حدث إعلامي محلي. منتداكم منتدى الإعلام الإماراتي في دورته الثالثة يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015 في قاعة الشيخ سعيد 3 بالمركز التجاري العالمي بدبي.
مقدر على هجرك وفرقه
سكت لعبنا صار أذكرها فيها
107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر تليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي الرايح ويا سماح العبار. ويا سماح العبار
حياكم الله من جديد مستمعين الكرام، ونرحب بكل من انضم لسماع إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث على ترددها 107.4. ورد نذكر بأرقام التواصل ويا البرنامج على رقم الواتساب 0561776664، رسالة نصية على الرقم 4477، والتليفونات والمكالمات على 0436999950. الحين وصلنا وياكم للساعة الثانية في برنامجنا الرايح، والساعة الثانية عارفين أنها فقرتنا طبية وساعتنا طبية، وهي فقرة
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم بنناقش موضوع جدا مهم يهم طبعا فئات المجتمع العاملة. أكيد معظم فئات المجتمع تعتبر من الفئات العاملة، وهاي الفئات العاملة أو نحن اللي نشتغل بشكل عام معرضين لضغوط متعددة في بيئة العمل. هذا الموضوع اللي بنناقشه اليوم مع الدكتور منصور أنور الحبيب طبيب أسرة، إن شاء الله بيكون ويانا عقب شوي بنناقش وياه ضغوط العمل. أول شيء ضغوط العمل، اللي يقولون فيه نوعين لضغوط العمل، تصنف ضغوط العمل نوعين، نوع داخلي اللي هو يكون الضغوط اللي تكون من داخل الفرد نفسه وتستوي بسبة إخفاء تفاعلاته النفسية باستمرار واللجوء إلى ممارسة الكبت مع ضعفه لمقاومة هاي الضغوط. يعني الواحد يتعرض لضغوط في العمل من قبل يعني وتم يكبت هاي الضغوط في نفسه ما يطلعها ما يبوح بها، فهاي هني تسبب له نوع من الضغط النفسي. في ضغوط أخرى يسمونها الضغوط الخارجية، وهي الضغوط اللي يصعب على الفرد مواجهتها مع المحيط الخارجي، مثل إشكاليات، صعوبات بسبب ظروف طارئة، عدم قدرة على تحمل الخسائر لا سمح الله، أو في حالة موت شخص قريب أو عزيز عليه. هذا التوتر أيضا يعتبر من الأسباب اللي تسبب الضغوطات في الشخصية، مثل الخلافات مع الأصدقاء، المعارف، حدوث خلافات زوجية وغيرها من الأسباب الضغطة. العلماء والباحثين يقولون أن في أسباب تؤدي إلى حدوث هذا الضغط. أرجع الأسباب أو أرجع الباحثين الأسباب هاي إلى الضغوط النفسية والمشاكل اللي يعاني منها معظم الموظفين، إلى أولا تختلف قدرة الموظف من شخص لآخر، يعني قدرة التحمل، تحمل أعباء الحياة، تحمل ضغوطات العمل تختلف من شخص لآخر، ومن هنا يكون في تفاوت في قدرة الشخص على تحمل هاي الضغوطات. من الأسباب اللي تؤدي إلى ضغوطات العمل، أول شيء عدم اقتناع الموظف بوضعه في العمل. يعني هو مثلا متخرج من تخصص ما، ولكن لظروف معينة أجبر أنه يخوض عمل معين ما يناسب تطلعاته أو طموحاته، فهني ينوجد نوع من الضغط النفسي لأنه أصلا مو متقبل بيئة العمل. مستوى طموح الموظف يكون أعلى من العمل القائم به، ومفهوم الجملة أن أنا عندي طموح معين، بيئة العمل ما تلبي هاي الطموحات، ومن هنا ينوجد الصراع النفسي والضغط النفسي. تداخل مسؤوليات الموظف مع بعضها، وبالتالي سيكون هذا ضغط كبير عليه. وعدم تفاني الموظف في العمل لعدم رضاه عن الوضع الوظيفي المنوط به، يعني واحد يشوف أني أنا حق شو أشتغل، أنا أشتغل وفي الآخر ما في مقابل، ما في كلمة شكر، ما في ما في ما في، فهني يكون الموظف يعني يتقاعس في عمله في أداء الوظيفة. سوء العلاقات ما بين الموظف والموظفين، أو الموظف والمسؤول، أو الموظف مع صاحب العمل بشكل عام، هاي طبعا علاقة يعني أو نوع من الضغط اللي نقدر نسميه حتى جحيم، من الواحد يكون هو مضطر يداوم في مكان 8 ساعات يوميا إذا مو بأكثر، ولكنه يشتغل ويتعايش، وهو مجبر أنه يتعايش ويتكيف مع أشخاص أصلا هو غير راغب في الاحتكاك بهم والعمل معهم. من الأشياء الثانية اللي تؤدي لضغوطات العمل تهميش قدرات الموظف، عدم المكافأة وعدم التحفيز، هاي الأشياء اللي تؤثر سلبا. يعني مثلا نحصل موظف هو متفاني في عمله وكل حد يثني عليه خارج الإطار العملي إلا زملاء، إلا الفئة، إلا مسؤولة، فهذا يعني يجيب له نوع من الإحباطات. من الأشياء الثانية اللي تؤدي إلى حدوث هذا الضغط النفسي عدم وجود تسهيلات لإنهاء العمل بمجهود ووقت أقل مما عليه، يعني تحطيم أو عرقلة الأداء الموظف لوظيفته. من الأشياء الثانية أو من العوامل اللي تؤدي إلى بعد الضغط النفسي للموظف عدم معرفة الموظف بطبيعة العمل أو حتى نقص الكفاءة والخبرة. يمكن هاي تصير في المستجدين على العمل، مثلا واحد يتوظف في وظيفة جديدة ويحس أنه تايه وضايع ومو بعرف وين مكانه من الإعراب وشو المطلوب منه في العمل، فيؤدي هالشيء إلى حدوث نوع من الضغط النفسي. المشاكل الاجتماعية، المشاكل الأسرية المحيطة بالموظف طبعا أكيد بتأثر سلبي بنوع أو بآخر في شخصية وفي نفسية الموظف. كسل الموظف وتأخيره للأعمال له تأثير سلبي، مما بيؤدي أنه يشعر بالعجز والشعور بالفشل. هاي أعراض ومظاهر ضغط العمل نتيجة تلقائية لتلك الأسباب اللي عرضناها. يعني في أشياء ممكن نحاول من خلالها أن نحن نخفف من الشعور بالضغط النفسي هذا في بيئة العمل. من هالأشياء اللي ممكن نتخفف أو مو بالأشياء اللي تخفف، يعني الأشياء اللي تنعكس على شخصية الموظف اللي يعاني من ضغط نفسي تكون عليه علامات تبين أن هذا الشخص عنده توتر أو عنده ضغط نفسي في بيئة العمل. من هالأشياء أو هالملامح بتكون سرعة الغضب. بنحصل الإنسان اللي عنده توتر في أو ضغط في العمل على طول من فعله، ومثل ما نقول مشطط، يشطط على أسباب أو أتفه الأسباب لأنه أصلا من داخل مشحون. أيضا اللي يعاني من اضطرابات أو من ضغوطات في العمل يكون عنده اضطرابات وأرق قبل النوم، ويكون دوم عنده شعور بالقلق، ودوم عنده إحساس بتأويل خاطئ لكل المواقف، ويكون مصاب بالاكتئاب والتوتر والشد العضلي، ودوم يشعر بالإجهاد السريع. وطبعا من الأشياء السلبية اللي تنعكس على صحته اللي هو الإحساس بسرعة ضربات القلب. أحيانا أتكلم النقطة كنت بتكلم فيها قبل شوية، لي كيف ممكن التخلص من ضغوطات العمل المستمرة، لأن العمل موجود في حياتنا شئنا أم أبينا، فلازم يكون في طرق وفي وسائل تساعدنا على التخلص من هاي الإشكاليات أو من هاي الضغوطات اللي نواجهها، واللي هي أصلاً في الأول وفي الأخير بتعيق بشكل أو بآخر، بشكل مباشر أو غير مباشر، بتعيق إنتاجه العملي، حتى يمكن بتعيق إنتاجه وعطائه الأسري في أسرته. يقولون هني في الدراسة ضع لك خطوات تخلصك من الضغوط وينبغي اتباعها دون ضغوطك. قم بتسجيل تلك المواقف المؤثرة، سجل المواقف المؤثرة علينا بتوتر عصبي أو ضيق، مع ضرورة تقسيم للمهام اللي نقوم بها. وبعدين يعني مثلا مطلوب مني أنا أنجز هذا المشروع خلال 10 أيام، لا أنا أضغط عمري وأنجزها خلال مثلا 7 أيام، يعني إنجاز المهام قبل العمل، قبل موعدها المحدد. الاختيار لأفضل الطرق للقيام بها، يعني نكون في نوع من الابتكار، في نوع من التجديد في إنجاز العمل بطريقة مبتكرة، وبعدها دون إنجازاتك الفعلية وسترى الفرق. إذا أول شيء نحط الأشياء اللي تنرفزنا في العمل، نحدد أهدافنا، نقوم بإنجاز المهام المطلوبة قبل الموعد المحدد، وبعدين نبدأ نحن بيننا وبين نفسنا نكتب الإنجازات اللي نحن غيرناها وأوجدناها وخلقناها في بيئتنا العملية، وهني الواحد بيشوف الفرق. يقولون في العلماء أيضا غير وجهة نظرك، حاول أن ترى الإيجابيات لا السلبيات، وهي حقيقة من الأشياء اللي نحن يمكن نشدد عليها ونسلط عليها الضوء في جميع مناحي الحياة، أن لابد مننا نحن نشوف كل الأمور حوالينا بسلبية، نشوف كل الأمور حوالينا بإيجابية مش بسلبية. إذا نحن نظرنا للأمور من حوالينا أن هي هذا كله خير إن شاء الله، وهذا يعني مثل ما يقولون الضربة التي لا تقتلني تقويني، نشوف الأشياء بإيجابية أكثر، المواقف اللي نشوفها توترنا وتسبب لنا الضيق والهم هاي نحاول نشوفها إيجابية، لأن كلما فكرت بإيجابية كلما قل تأثير السلوك الانفعالي عليك. أيضا العلماء ينصحون بتعلم الاسترخاء. فن الاسترخاء يقولون من أجمل الفنون اللي تساهم في التخلص من التوتر والعصبية، فحاول أن تسترخي على قدر الإمكان لتتحاشى إصابة جسمك بالأمراض. من الأشياء أيضا اللي تساعد على تخفيف الضغوط النفسية هي تعزيز العلاقة والروابط الأسرية أو العائلية أو مع الأصدقاء أو حتى زملاء العمل، يعني تشوف لك زميلتي استرتاح معاه في هذا الجو المشحون حواليك في الشغل، تتكلم معاه، تخرج شوية من هم العمل وتبدأ بالحوار والمشاورة، فهالأشياء بتضيف لحياتك نوع من المرونة وبتخليكم أكثر سعادة. من الأشياء الثانية أيضا تحديد الأولويات. إذن ابدأ بوضع خطة لحياتك حيث تستغل كل دقيقة منها لتنطلق مباشرة وتنجز أهدافك بدون عوائق، ولا تنسى أنك تجعل لعلاقاتك وشبكة تواصلك مع الآخرين مكان، وإن وجدت بعض العوائق نقوم بتأجيل بعض البنود العادية وليس الأولويات، يعني نعطي أولويات للأشياء في حياتنا، الأشياء الأولوية المهمة أنها تكون في صدارة قائمة أولوياتنا، والأشياء الأقل أهمية نأجلها لبعدين. الحفاظ على الهدوء والالتزام بالهدوء يساعد في التعامل مع المشكلات وإيجاد الحلول بشكل مناسب بعيد عن التوتر والعصبية، لأن الشخص الناجح يحاول دائما أنه يحتفظ بهدوءه، وبالتالي هالاحتفاظ بالهدوء والسكينة بينعكس على اللي حوالينا وبيتعاملون معنا كردة فعل بنفس الهدوء، وبعد بيزداد احترامهم لذاتك الهادية المطمئنة. من الأشياء بعد الأخرى اللي تساعد في التخلص من ضغوطات العمل، التخلص من الأخطاء، لأن كل حد فينا عنده أخطاء، وما في شك أن كل واحد منا يرتكب أخطاء بشكل أو بآخر، ومر بأخطاء بشكل أو بآخر في الحياة، فنحن غير معصومين من الأخطاء، لكن المهم أن نحن نتخلص من هاي الأخطاء ونصححها بسرعة، ما نتمادى فيها نقول يلا أنا غلط مرة بعد شو الفائدة كمل، لا، لازم يكون في نقطة للرجوع مرة ثانية للصواب. الابتعاد عن زملاء العمل السلبيين هاي جدا مهمة، ونحط عندها 1000 خط. إن زملاء، يعني أنا الحين في بيئة عمل سلبية مشحونة بالسلبيات، أصير بعد أي لسي ويا زميلة عمل تزيدني سلبية وتزيدني نكد وتزيدني هم، فلازم يكون في دوم حرص على اقتناء زملاء العمل. وحقيقة يعني إذا ما وجدنا زميل عمل إيجابي فالبعد غريمة مثل ما يقولون، ونتجنب الاختلاط والاحتكاك بالناس السلبيين، لأن الواحد مو بناقص سلبية في حياته، لأن الابتعاد عنهم أو تقليل الاحتكاك بالناس السلبيين يخلي حياتنا فيها يعني حد من التوتر والعصبية في حياتنا النفسية وفي حياتنا العملية أو في بيئة العمل. من الأشياء بعد اللي تساعد على كسر الضغوط النفسية هي كسر الروتين، كسر الروتين والمبادرة، والواحد ياخذ روح المبادرة في بيئة العمل. هاي الأشياء بتعزز من السلوكيات الإيجابية. بكلمة الإيجابية أنا بوقف شوية وبناخذ فاصل مستمعينا، عقب الفاصل بيكون ويانا الدكتور منصور الحبيب، منصور أنور الحبيب، طبيب أسرة، اللي بنكمل وياه الفقرة الطبية وضغوطات العمل فترة يونا.
الأولى 107.4.
قصيد
فزاع.
تقزمي في عين حسادي وانا عملاق فرض، لان علوي عن وطاهم شي ربي ملزمه، ما تشوف حجم الشمس متقزم على اصحاب الارض متقزمين ويحسبون الشمس جات مقزمه. يا رب وانا عبدك اللي ما بعدها تكت عرض، ولا لقيت الضايق المحتاج وقف تعزمه، اما علي شبهك واذا غضبت اقول ارض، رزنامة افضالك مداها ما تشابه لرزمه، زد مشبري في الطول طول ومن قوي العرض عرض، او اعطني النصر المبين اللي ما غيرك يهزمه، لو المراجل تنشر سحبت لي مليون قرض، حتى اثبت محزمي يوم التراخى لحزمه، شفت الحياة بدنيتي سنة وشفت الموت فرض، يوم ما تقزم في عيون العالم المتقزمة.
قصيد
فزاع.
لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم،
تحية وترحيب
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الأولى.
الأولى عالميا.
إذا كان في عندنا وطنيين نحن والله تعلمنا من زايد بن سلطان الله يرحمه.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى ويا سالم محمد على إذاعة الأولى. فن على الفن. سيع على ونة. تحلى سوالفنا في الطارج وفنة. على الفن ويا خليفة الفلاسي وابراهيم لمعة كل سبت الساعة 4 العصير لين 6 المغيربان على إذاعة الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 0436-99950 ومواقع التواصل الاجتماعي
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، وحين مثل ما ذكرناكم قبل الفاصل بيكون ويانا الدكتور منصور أنور الحبيب طبيب أسرة اللي بنناقش ويا اليوم موضوع الفقرة الطبية وهو ضغوطات العمل. للتواصل ويانا في البرنامج عندكم رقم الواتساب 0561776664 ورسالة نصية على الرقم 4477 ورقم التليفون لاتصالاتكم على 0436999500. والحين بيكون ويانا الدكتور منصور. السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله، حياكم
دكتور. الله يحييك. مثل ما سمعت نحن اليوم موضوعنا عن ضغوطات العمل، فالسؤال اللي يطرح نفسه، هل كل شخص معرض للإصابة بضغوطات العمل؟
في البداية حييكم وحيي جميع المستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الطيب، مشكورين على الاستضافة.
العفو يا دكتور.
وطبعا موضوع الضغط النفسي أو الضغط اللي يتعرض له الإنسان سواء كان في العمل أو في البيت، هذه واحدة من الأمور مثل ما تقولين مستوي الحديث عنها، حديث الساحة في الفترة الأخيرة. صحيح. أنا بحاول يمكن أتناول الموضوع بطريقة مختلفة. خلينا نأخذ مثال في البداية. طبعا الإنسان هو عبارة عن شو؟ عبارة عن كائن حي اللي يميزه عن بقية الكائنات الحية وجود العقل. لكن بالإضافة للعقل في شيء ثاني مهم اللي هي العاطفة وردات الأفعال اللي موجودة في الكائن البشري. فهو التناسب والتجانس ما بين العقل ما بين العاطفة اللي يحدد قراراتنا أفعالنا تصرفاتنا اليومية في الأمور المختلفة الحياتية سواء في العمل أو في المنزل. فاللي يستوي أنه في العصر الحديث وفي السنوات الأخيرة مع تغير نمط الحياة وتسارع وتيرة الحياة، الإشكالية اللي استوت أن معظم الظروف المحيطة الخارجية تحرك الجانب العاطفي أكثر من الجانب العقلي في جسم الإنسان.
بمعنى؟
أن المركز العاطفي في الإنسان موجود في الدماغ، ومركز العقل والتفكير العقلائي ايضا موجود في الدماغ. انزين فانت مثلا يوم حد يقول لك والله خبري لي اليوم شو حاطين في بالكم تتغدون كمثال، فانت بتفكيرك العقلائي بتقولي والله اليوم حاطين في بالنا كذا 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 كذا، لان هني الموضوع مستوي بهدوء، ما في نوع من الخطر، ما في نوع من التهديد في طبيعه هذا الكلام. كلام عادي طبيعي يستقبل الجسم استقبال هادئ يودي لمركز التفكير بعبارة بسيطة، المخ يحلل هذا الكلام يعطي الإجابة المناسبة. لكن إذا كان الظرف واحد يقال لك يلا 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 بسرعة خلي يصير البيت ترى في شيء مستوي، هذا الكلام هذا الموقف هذا الحدث الخارجي يحرك الفص العاطفي في الدماغ قبل الفص العقلي.
صحيح. لا إراديا.
يستوي للحظات تكون العاطفة هي اللي بسيطرة على الدماغ إذا بنفكر فيها من هالناحية في التصرف. يعني حتى يقول لك في الدراسات العلمية أنت عندك ما بين 6 إلى 10 ثواني تحددين فيها هل بتخلين العقل يسيطر على العاطفة ولا تخلين العاطفة تأخذ مجراها وهي تتحكم في الموقف.
هذا أول مثلا عند سماع أي خبر نحن نقدر نفكر لمدة 10 ثواني المخ بيت العقل ولا العاطفة؟
بالضبط، من 6 ثواني إلى 10 ثواني، حتى في أكثر من الدراسات تأكد على 6 ثواني عندك تقررين هل العقل بيسيطر على الموضوع ولا العاطفة هي اللي بتسيطر على الموضوع في حدث يستوي لك. كل من قالت موقف استوى، المدير يا قال شيء، الزوج أو الزوج أو الياء أو الطفل في البيت أو الصغارية، أي موقف أي شيء يستوي للإنسان دماغ الإنسان يفسر بهالطريقة، هل أودي هذا الخبر للجزء العقلي ولا أوديه للجزء العاطفي؟ بتقولين هل هذا شيء أوتوماتيكيا يستوي؟ لا،
هتعود أظن.
عندي القدرة على اتخاذ القرار، فدائما يقول لك والله أنا غصبا عني هذا لف علي، شو أسوي؟ لف علي بالموتر فأنا عصبت عليه.
هي.
هذه العصبية يتعب بال6 ثواني.
معقول؟
في خلال ال6 ثواني هو قرر، قال أنا بخلي العاطفة تسيطر على العقل وأنا بعصب عليه وبسبه.
ممكن ال6 ثواني هاي لأن احنا يعني ممكن نشعر أن ما عندنا 6 ثواني ونحصل أن الانفعال طلع لا إرادي ومثلا نرد نندم على الانفعال.
يعني النقطة كلمة لا إراديا ما موجودة. هي احنا تعودنا على ردة فعلنا في الموقف الفلاني اللي تخلينا نقول والله أنا لا شعوريا لا إراديا سويت كذي، إلا في حالة الخطر الكامل. أعطيك مثال، فجأة واحد يجي قدامه أسد بيجلس يفكر والله إذا بيأكلني ولا أسير ولا ما أسير ولا يجلس يسولف وياه.
صحيح.
فهو الهدف من وجود هذا الفص العاطفي في الدماغ مثل علامة الإنذار، جرس الإنذار اللي يحمي الإنسان من الحيوانات، من أنه يغرق، من أمور اللي خلينا نقول
فيها حياة أو موت.
عليك نور. لكن ده والله إيه المدير عصب علي ولا قالي والله أنت ليش ما خلصت التقرير اللي قايل لك إياه تخلصه بعدك ما اشتغلت عليه، يلا يجيب لي خلال ساعة. إحنا هذا هاي مسألة حياة وموت؟
لا.
لكن إحنا شو نسوي؟ شو يستوي؟ العاطفة تتغلب ولا العقل يتغلب؟
العاطفة.
العاطفة. يا ريال هذا المدير مبهدل لنا في الدوام، ما بخلني على راحتي، كل يوم كل شوي يتيك علينا، لا حول الله، وتبتدي الطاقة السلبية تتولد وتبتدي الهرمونات السلبية تطلع من جسم الإنسان ومن الدماغ وتبتدي دقات القلب تزيد، يبتدي الحموضة في المعدة، يبتدي واحد يصدع، يبتدي واحد يفقد تركيزه، وتبتدي آثار الضغط شوي 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 تطلع للجسم. هذا اللي احنا نسميه الضغط النفسي.
بس شيء استفسار عندي، قلت دكتورة الحموضة، هل الحموضة ممكن يكون سببها التوتر النفسي؟
طبعا. جميل. الجسم منظومة متكاملة كلها متداخل فيما بينه.
إيه.
واحد يوم العاطفة تتغلب عنده على العقل يعصب، مع العصبية تزيد دقات القلب، مع زيادة دقات القلب تزيد إفراز هرمون اللي احنا نسميه هرمون الكورتيزول.
إيه.
هذا الهرمون هو اللي يحرك وايد من الأعضاء، يزيد من إفراز الحمض، يزيد من نسبة السكر، يخلي تستوي دربكة في الجسم. لأن شو يستوي؟ الله يسلمك، يوم العاطفة تتغلب على العقل يستوي عندك خلينا نقول جزء بسيط من ردة الفعل اللي تستوي يوم تكونين بين الحياة والموت. كيف يوم واحد بين الحياة والموت مثلا بيشل بعمره وبيشرد من مكان الخطر، فهي تستوي مثل حركة استنفار داخل الجسم لكن بشكل بطيء أو بشكل مخفف، لأن الجسم ما يدري كلمة المدير هذه عبارة عن أسد بيأكله ولا كلمة جارحة عاطفية. يعني إذا وصلت الفكرة.
أيوة.
يعني الجسم ما يقدر يفسر هذا الموقف اللي أمامه شنو، فبيتعامل وياه إنه يا خطر 10 من 10 أو خطر 4 من 10 أو خطر 6 من 10، بيحطي على هذا المعيار إذا خلينا العاطفة تتغلب على العقل في قرارنا في بداية الثواني.
يعني هل الدربكة مثل ما قلت يا دكتور، الدربكة اللي تستوي داخليا هاي تكون نتاج ال6 ثواني اللي نحن بنقرر فيهم نحن بنكون عقلانيين أو عاطفيين.
بالضبط. ومن بعدها أتي كل الردات الأفعال.
إيه.
فها هاي وايد نقطة مهمة أنا ليش مركز عليها، لأن إذا فهمنا هالنقطة بنفهم ليش يستوي الضغط. وعلى فكرة اسألي أي حد بيقول لك شيء، أنا فجأة حسيت إني حمريت من داخلي، استوى شيء عجيب غريب وبطني قام يتحرك من مكانه وحسيت إن دم يفور، مو بيقول لك أنا والله هذا لف علي فحسيت إن دم يفور.
صح.
ليش حاسس إن دم يفور؟ لأن تبتدي الكيماويات من الدماغ تنزل على الجسم مال العاطفة أو مال الانفعال، خلينا نسميها بدال كلمة العاطفة خلينا نسميها الجزء الانفعالي من الدماغ كمسمى.
هو الانفعال مرتبط بس بالعاطفة ولا بس بالعاطفة؟
بس بالعاطفة، لأن هو عبارة عن جزء في الدماغ وظيفته أن يلقط الإشارة اللي جاية من الخارج بأن شنو هذا؟ خطر. بعدين عادي تبتدين تستوعبين هل هذا خطر 10 من 10 ولا 4 ولا 5 ولا 6.
جميل.
طبعا هذا شيء مو بسيط، يحتاج لتدريب، يحتاج لاستيعاب للفرد ويكون عنده نوع من التأمل. أما جملة إنه والله أنا غصبا عني، هذه ترى لازم نحط عليها خطوط حمراء قبل ما نستخدم هذه الجملة في حياتنا اليومية. صحيح إحنا الشعوب العربية بشكل عام والمجتمعات الخليجية شعوب عاطفية تميز بالحب بالصلة الرحم بالود وغيره وهذا، لكن لازم يكون في تمييز بين كيفية استخدام الأمثل بشكل إيجابي لهالعاطفة أو لهذا الجانب الانفعالي، أني أحول هذا الموقف إلى موقف إيجابي. أعطيك مثال، إن مثلا الحين إذا بنتكلم عن في بيئة العمل، إذا المدير يشد على الموظف، خلي الموظف يأخذ هذه الفرصة يقول والله هذه فرصة لي إن في المرات الجاية أحط لي جدول أخلص عملي بطريقة معينة، أو حتى لو كان هذا موقف متكرر يغير من مكان يلسته أو يحاول يتنفس بعمق. يعني في تكنيكات وايد اللي ممكن واحد يسويها إنه يطلع بتأثير إيجابي بدل ما يكون التأثير السلبي. لأن أكيد المستمعين بيقول دكتور أنت تتكلم بشكل مثالي وايد، إحنا في بيئة عمل، هذا رايح هذا جاي، هذا طالب مني كذا، هذا قاعد يقول لي شيء، زميلي غار مني، فلانة حاستني في لأني أنا ترقيت أو أنا ما مترقية من 10 سنوات، كيف تباني أكون إيجابية؟ هذه كلها عوامل خارجية، أنا اللي أكون مسؤول عن الاستجابة لهذا العامل الخارجي. ما حد يقدر يجيني يضربني على يدي ويقول لي أنت تجاوب بهذا مع هذا العامل بهالطريقة. فموضوع الضغط هذا متى يستوي عادة، إذا بنحطيها في جملة بسيطة، يستوي أكثر شيء في الوظائف اللي يكون فيها السيطرة قليلة والطلب كثير. مثال الكاشير اللي يشتغلون في محلات زبائن، يعني اللي يختمون الزبائن والعملاء خدمة العملاء، هذه العادة تدرين يكون عندهم وقت وايد، لأنه يكون في زبون جاي ورا زبون ورا زبون، وكل زبون له متطلبات مختلفة، وبعض الأحيان الموظف هذا ما يكون عنده صلاحيات، ما يكون عنده سيستم قدام اللي ممكن يخليه يخلص معاملة هذا الزبون، فهؤلاء عادة يتعرضون للضغط. هذه مجموعة من الناس. في مجموعة أخرى اللي يتعرضون للضغط النفسي هم المدمنين العمل اللي ما يقدرون يعيشون بدون ما يشتغلون. هذين أيضا لهم يكون الضغط له دور سلبي بدل ما يكون له دور إيجابي في ما يخليهم يبدعون ويسوون الأشياء الجيدة. فشو الأساليب إذا بنتكلم عنها أو الوسائل؟ هني عادي إلى طبيعة الأجواء اللي موجودة في المؤسسة. إذا بنتكلم في بيئة العمل، فإذا عندنا علاقة مبنية على الثقة، على التفاهم، إذا في الحمد لله رب العالمين إحنا بعد آخر الفترة الأخيرة في الدولة انتشرت أفكار إيجابية مثل الإبداع، الابتكار، السعادة، هذه المسميات هاي عبارة عن وسائل حطوها لنا حكامنا وشيوخنا الله يحفظهم والمسؤولين ان نستخدمها بشكل ايجابي في بيئه العمل، وليس كلمات رنانه عشان بس نجلس نتكلم عنها وننشدها في مكان ما. هي هدفها ان نستخدمها كوسيله يوميه عشان تعطينا طاقه يوميه. في نقطه وايد مهمه يمكن هنا بعد اضيف اذا يسمح الوقت، مبدا الطاقه. السياره انت يوم تترفينها بترول بعد ما تمشين فيها يخلص البترول فتريدين تترفينها مرة ثانية.
صحيح.
الكائن البشري عبارة عن أيضا مجموعة من الحاسيس اللي هي تعطيها الطاقة الإيجابية. فوايدين من الناس يوم يقومون الصبح يكون مليء بالطاقة الإيجابية ومستانس هاير شغلة وهو متحمس، يرد البيت يكون هالكائن يقول لك أنا هلكت اليوم وخلاص منتهي. ليش يقول لك كلمة منتهي؟ لأن الطاقة اللي كانت فيه، البترول اللي كان فيه خلص. بيئة عملنا لازم بيئات العمل لازم يتعلمون كيف يرجعون الطاقة إلى الموظف، يعني الموظف يعطي بالمقابل بيئة العمل تعطي للموظف عشان تشحنه مرة ثانية بهالطاقة اللي هو جالس يعطيها، عشان هالطاقة اللي هي بتشحن الموظف فيها بيستفيد منها وبيستغلها الموظف حق عائلته وحق أسرته وحق المجتمع. فهي عملية تبادلية مش من خط واحد إن بس الموظف يعطي وبالمقابل بيئة العمل ما تعطي.
زين في المقابل
بيئة العمل تعطي بالبيئة الإيجابية، بالتفاهم، بالتجانس، بالرضا الوظيفي، بإعطاء مساحة للإبداع، احترام الموظف، التقدير. هذه كل المفاهيم تشحن الطاقة اللي جالس يستنفذها الموظف لبيئة العمل.
زين عشان نكون واقعيين دكتور، إذا كنت أريد في بيئة عمل هي غير محفزة على الإطلاق، فيها ضغوطات، مو بضغوطات في كمية العمل لا، بل الجو المحيط هو نفسه مشحون وكله طاقة سلبية،
تمام،
فكيف الواحد يطلع نفسه من هاي الدوامة؟
انزين هاي نقطة وايد حلوة.
كيف ما بنقول حتى ما بنقول خلاص لازم يدور له على شغل، لأن بعد نكون واقعيين مو بسهولة الواحد بيبدل الوظيفة، فكيف هو يتعامل ويتأقلم ويخفف من هالأشياء السلبية المحيطة حتى لو هو ساير بإيجابية، لكن يوصل لنقطة إنه خلاص يعني مو بقادر الإيجابية فوق أو تطغى على السلبيات المحيطة.
انزين هذه نقطة مهمة وهذا تحدي كبير، ما أنكر أن هذا التحدي يعانون كثير من الموظفين. يعني في نقطة مركزية لازم كل موظف يحطيها في باله، أنا ليش أشتغل؟ حق منو؟ سؤال، ليش أشتغل؟ بس عشان الراتب؟ ولا بس عشان تعودت أني أشتغل، كل حد يشتغل لازم أشتغل؟ ولا أنا أشتغل عشان بلادي، عشان وطني، عشان
عشان إثبات ذاتي، يمكن أنا أحب الشغلة اللي أشتغلها.
قليلين اللي بيقولوا أنا أحب الشغلة اللي أشتغلها، إلا غير شو هدفهم في الحياة؟ إحنا شو هدفنا في الحياة؟ إذا ما عرفنا شو هدفنا في الحياة ترى كل شيء بيستوي ممل بعد فترة، والطاقة السلبية دائما متلاحقنا. وهاي من أصعب التحديات، إن أنا يكون عندي التحفيز الداخلي وليس التحفيز الخارجي. إشكاليتنا الرئيسية إن إحنا معتمدين اعتماد كامل على التحفيز الخارجي، إن إذا المدير شجعني بشتغل، إذا ما شجعني لا أبو الشغل أبو.
زين إذا هو ليش هو ما يشجع، لكن هو يضرك في نفس الوقت، يعني ما تحصل كلمة شكر لكن في المقابل تحصل مثلا أشياء تحبطك، فهذا الموظف كيف يتعامل مع الإحباطات هاي؟
قدر الإمكان. إذن في موضوع الرئيسي اللي هو الموضوع المثالي اللي هو موضوع شو هدفي من الحياة والشغل، واحد يقول لك أنا خلت من هالمثاليات. النقطة الثانية يقدر يطلع من الدوامة بممارسة الرياضة، بالانشغال في هوايات وفي أمور اللي هي عزيزة على قلبه. قلت لك التحدي مو بسهل، الحياة مش وردية، لكن صحيح. أنا أقدر قدر الإمكان والله يوم أرد البيت بشغل عمري وعيالي، بسير وياهم أطلعهم أو بطلع ويا ربعي اللي دائما أرتاح لهم أستانسهم بفضفض لهم بقول لهم اليوم جستوا هالموقف جستوا هالموقف. فعملية هذا التفريغ بتساعد أيضا أن تقلل نسبة الاحتقان اللي تكون موجودة. إحنا ما نقدر أني ونلزم كل بيئات العمل أن يكونوا، طبعا أنا أتمنى هذا الشيء لكن هذا دائما بيكون موجود، لأن إحنا بشر طبيعتنا تختلف، واحد يكون نظرته غير، هذا يقول لا أنا بشغل بهالطريقة، هذا يقول أنا بشغل بهالطريقة، ما نقدر نجيبهم في نقطة تجانسية الكل.
صحيح.
فكيفية التغلب على الإحباط يكون من محفزات داخلية، هوايات، زيارات، يعني النهاية كل إنسان إذا بيه لسبينه وبين نفسه يعرف شو الأشياء اللي تسعده في الحياة
ويطلع نفسه، يعني من يطلع من الدوام يخلي كل شيء في الدوام وينسى ما كان.
بالضبط. لأن بعض الأحيان أنا يعني للأسف أنا لاحظت في ظاهرة انتشرة الفترة الأخيرة، إحنا جالسين نلفت الانتباه لأنفسنا بطريقة واحدة بس، إنه والله أنا في الدوام اليوم ملل، مو بشيء، تعب، المدير بهدلني، فلان ما أدري ما راضي عني، ولا مرتاح في شغلة شو بيقولك؟ بيقول شيء الحمد لله زين كان، يقول لا إذا بقولهم أنا مرتاح بيحسدوني، بيعطوني بعين، المفروض ما أكون مرتاح في شغلي، ما يستوي أكون مرتاح في شغلي. إيش هالثقافة منتشرة عندنا؟ شوفي إذا رديت البيت قلت الحمد لله اليوم كان يوم طيب، قابلت نفر قدرت أساعده بدل ما قابلت خمسة وهاوشوني أو عصبوا علي.
حتى الكلام يكون إيجابي،
حتى الكلام يكون إيجابي، هذا في يدنا إحنا، لكن إحنا للأسف قلت لك مستوي موضوع أن لفت الانتباه وعملية الشفقة وحليلك شي سووا فيك لا حول الله الله لا يبارك فيهم، ومن هالكلام اللي يعطيك نوع من الاطمئنان، لكن هذا كله اطمئنان ترى مؤقت.
صحيح. دكتور منصور جزاك الله خير على الكلام والنصائح اللي وجهتها للمستمعين ولنا جميعا، وإن شاء الله يكون لنا حوارات جاية بإذن الله في الرايح.
جزاكم الله خير مرة ثانية على هالاستضافة، ونتمنى لكم لجميع المستمعين الصحة والعافية ويوم إيجابي بإذن الله
جميعا إن شاء الله. مشكور يا دكتور. وياك إن شاء الله. مستمعينا وصلنا لختام فقرات الرايح لليوم، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من كل اللي عرضناه وقدمناه في الأربع فقرات اليومية، وإذا الله رد باكر إن شاء الله لقانا بيتجدد في مواضيع جديدة وحوارات جديدة نناقشها على طاولة الرايح. تقبلوا تحياتي، أختكم سماح العبار، وفي أمان الله.
الرايح.